الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سورة في كتاب الله عز وجل تبدأ بآخر علامة من علامات الساعة الصغرى، ثم تثني بالحديث بعد ذلك عن بداية نهاية هذا الكون وبداية صفحة جديدة من حياة الإنسان كمرحلة لدار الخلود، إما جنة أبدا أو نار والعياذ بالله أبدا. اللهم أدخلنا الجنة دون سبقة عذاب. أحبتي في الله، القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى، كما أن علامات الساعة نوعان: علامات الساعة الصغرى التي تحفظونها، وأيضا علامات الساعة الكبرى. وعند نهاية علامات الساعة الصغرى تأتي، أو قبل ذلك، خاتمة العبد في هذه الحياة. والخاتمة أيضا بابان: باب يدخل الإنسان لخاتمة الدنيا إلى فاتحة جديدة حيث ينتظره عمله الصالح ونهايته السعيدة، أو سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين، أن يموت على ظلم أو على غدر أو على انحراف. ولذلك نحن ندعو دائما بإخلاص ويقين: اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إذا مات العبد قامت قيامته الصغرى، لا يحتاج إلى ظهور علامات، ولا أن تطلع الشمس من مغربها، ولا أن يرى المسيخ، ولا أن يرى يأجوج ومأجوج، ولا أن يصلي مع سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه خلاص انتهت الحياة بالنسبة له. هذه قيامته الأساسية، إذا مات العبد قامت قيامته. قيامتي مرتبطة بموتي، لأن مشاهد نهاية الدنيا لن أراها، وإنما يراها الذين سوف تبقى بهم الحياة ويبقيهم رب العباد حتى تأتي هذه النهاية، عندما ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والعلماء يتحدثون أن رب العباد عز وجل يقول: يا ملك الموت، من على ظهر الأرض؟ يقول: يا رب، لا أحد إلا عبادك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل أمامك. بس إلا من شاء الله، الأربعة الكبار خلاص خلت الأرض كما قبل خلق آدم، بل مات الجن الذين خلقوا قبل آدم. عندئذ رب العباد يأمر ملك الموت أن يقبض روح إسرافيل وروح ميكائيل وروح جبريل، والملائكة الباقون بالملايين والمليارات ماتت من قبل عند الصعقة الأولى. تخلو الأرض من كل المخلوقات إلا هذه الأربعة. ثم يسأله رب العباد عز وجل: يا ملك الموت، من على وجه الأرض؟ من يبقى في هذه الحياة؟ قال: يا رب، ليس إلا عبدك الماثل أمامك. يقول له يا ملك الموت مت. ثم يقول رب العباد عز وجل لمن الملك اليوم؟ خلت الأرض، لا آدم ولا بني آدم، لا إنس لا جن لا طير لا حيوانات لا حضارة لا شيء من ذلك، كل قد انتهى. خاتمة، ختمت الدنيا بهذا النداء لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب عندئذ إلا رب العباد عز وجل لله الواحد القهار. هذه الخاتمة تسبقها من رحمة الله بنا علامات تنبهنا كي يحسن الإنسان خاتمته. أنا أريد أن أطرح عدة أسئلة، أنت وأنا وكلنا وكل من يستمع إلى الخطبة بعد ذلك، يعني هل إذا قال لك أحد وجبت عليك الهجرة، يجب أن تهاجر، تذهب إلى أقاصي الأرض ما وراء البحار، تذهب إلى جنوب البلاد، إلى شمالها، إلى اسكندنافيا، إلى أمريكا الجنوبية، إلى أي بلد، وهذه الهجرة سوف تمكث فيها مستقرا إلى أن يأتي الموت، أليس لك أن تصفي أعمالك وتحسن إدارة أموالك الباقية وتبيع دارك التي أنت فيها وتجهز نفسك لغويا ونفسيا وعلميا للانتقال إلى المهجر هذا الذي كتب عليك أو وجب عليك أن تذهب إليه سواء اختيارا أو قصرا؟ هذا هو العاقل. أما أن الإنسان الذي يقال له الهجرة قد اقتربت، السفر قد اقترب، الشهر القادم سوف تسافر، يعني بتذكرة أو بطاقة سفر، طريق واحد ليس فيه عودة، العاقل سوف يجهز نفسه. فما بالك ورب العباد في كتابه عز وجل ينبئك على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم وفيما ورد من السنة الصحيحة أن الإنسان إذا عاد أو دخل إلى المرحلة البرزخية يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا، قال ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحبتي في الله، لأن وقت الخطبة قليل ونحن نريد أن نبحث لنا عن حسن خاتمة، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، صغارنا وكبارنا، ذكورنا وإناثنا، أزواجنا وزوجاتنا، أبناءنا وبناتنا، حكامنا ومحكومينا، اللهم أصلح بيننا وبينهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، يقول ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم تبدأ السورة للحديث عن آخر علامة من علامات الساعة الصغرى، وقد جمعنا لكم من قبل ما يقرب من 100 علامة صغرى، ظهر منها أكثر من 85 علامة أو 90 علامة، سبحان الله. إذن العلامة الصغرى من رحمة الله أن باب التوبة ما زال مفتوحا، وأن توقيعك إن شاء الله بحسن الخاتمة ما زال فيه الأمل، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. خاتمة العبد بعد مشيئة الله بيده هو، بيد العبد، لك أن تحسن الخاتمة أو أن تسيء الخاتمة، لك أن تظلم زوجتك أو أن تعدل معها، لك أن تسوي بين أولادك، ولك أن تميز ولدا على الآخر فيأتي شق خمائل يوم القيامة، لك أن تميز وتعدل مع زوجة وتظلم الزوجة الأخرى، لك أن تطيع زوجتك وتعق أمك أو تبرها، لك أن تسمع كلام صديقك وتعصي أباك أو تكون بارا به، لك أن تكون مخلصا في العمل أو نصابا مرتشيا كذابا، لك أن تحب المنظرة، أن تظهر كل يوم في وسائل إعلام وفي صحف وأنت لا تقدم لدولتك ولا لمؤسسك شيئا، ولك أن تختفي، إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإذا ظهروا لم يعرفوا. أنت بيدك أن تحسن أو لا تحسن، بيدك أن تحسن وبيدك أن تسيء. الله عز وجل يذكرنا بآخر علامة من علامات الساعة الصغرى، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، الافسادتان الكبيرتان لبني اسرائيل بعد نزول القرآن، لا تفسدن في المستقبل في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما، يعني اذا جاء معاد انتهاء الافساده الاولى لبني اسرائيل، ما الذي يحدث؟ او جاء معاد بدايه انتهاء الافساد، الافساد الاول الله عز وجل، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا لله عز وجل اولي باس شديد، اصحاب قوه، فجاسوا خلال الديار، اي استلموا بيت المقدس واعادوه الى حوزه المسلمين دون حرب ودون معركه، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الكلام شرحناه من قبل، تم بتسلم عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس، انتهت الافساده الاولى. ثم رددنا لكم الكره عليه، ما الذي حدث؟ نام احفاد عمر في النور، واستيقظ ابناء الانحرافات على مر التاريخ استيقظوا في الظلام. فما الذي حدث؟ فاذا جاء وعد الاخره او قبل ذلك، ثم رددنا لكم الكره عليه وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، وسائل الاعلام وغيره، هذا لبني اسرائيل، يعني وجعلناكم اكثر نفيرا، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره، الافساده الثانيه، وليس الاخر لا يوم الاخر، يعني الافساده الثانيه، ماذا يحدث؟ الله عز وجل هنا تنتهي المساله بمعركه قويه، يقول فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ستقاتل امه اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر وخلف الشجر، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله، لتتحقق انتهاء الافساده الثانيه. لا تظنوا انه على يعني وجه امثالنا، لا، احنا اضعف من ان نصلح بيننا وبين زوجاتنا، او ان نصلح بيننا وبين انفسنا، او ان نخشع في الصلاه، او ان نبر اباءنا، او ان نحسن الى دولنا، او ان نؤمن انفسنا، او ان سبحان الله نتولى امرنا، او ان نصير يدا عليا، ولا نصير سبحان الله نتسول المعرفة من هنا ومن هناك وندعي أن في عقولنا العبقرية تكون. لا، العبقرية لا تكون إلا بالتوحيد الخالص وعبادة لله خالصة وتوكل على الله صادق. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه آخر علامة من علامات الساعة الصغرى. تبدأ علامات الساعة الكبرى، سوف نستيقظ يوما، يوم من الأيام كلنا نستيقظ، نصلي صلاة الصبح، وتتأخر الشمس في البلاد المشرقة عن ظهورها، ويتعجب الناس، لا سحب، لا غيوم، لا ضباب، لا غبار، الوجه الجو كما يقول الطيارون يعني ناصع واضح سبحان الله، لا عفرة فيه ولا غبار ولا أتربة، وإنما الشمس تتأخر حتى الضحى لا تشرق. هنا يبدأ المؤمنون في التوجس، والإنسان جزء من هذا الكون. هنا ينادي المنادي ويصيح الصائح، ها إن الشمس قد طلعت من الغرب. هذه الكارثة الكبرى، طلوع الشمس من الغرب، حسرة على كل منحرف، لأن توبته لن تقبل. أنت إلى الآن ترجع البيت تتوب، ربنا يتوب عليك. إلى الآن مع ظهور كل علامات الساعة الصغرى تقريبا، التوبة مفتوحة، حسن الخاتمة في أمل. ليه؟ لأنك ممكن ترجع الحقوق إلى أصحابها وتعيد حساباتك مع نفسك، ما زال الباب مفتوحا، ما زال المنهج مطروحا، لم يأتي وقت الامتحان بعد، وممكن يأتي لك على العصر، على المغرب، الغد، بعد غد بالموت، لكن طالما أنت روحك فيه وفيك شهيق وزفير وفيك إدراك وعقل، باب التوبة ما زال مفتوحا سبحان الله. لكن تطلع الشمس من مغربها، الصحابة حدث لهم رعب لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كم تمكث؟ الصحابة أذكياء، يا ترى الدنيا تتغير، إذا الشمس مش تشرق من الفجر إلى الغروب، من الضحى إلى الغروب ككل يوم، كم تمكث يا رب؟ قال تمكث 40 يوما. قالوا من ايامنا، يعني اليوم 24 ساعة، 12 ساعة نهار يوم و 12 ساعة ليل. قال لا، اول يوم تمكث سنة لا ليل. خلاص الصحابة لان قلوبهم معلقة بالسماء، لو كان الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم وقال لنا ان الشمس سوف تطلع من الغرب وتستمر سنة، سوف يسأل سائلنا والبورصة متى تغلق ابوابها واربح البنوك والابراج والعمارات والبنايات وقطعة الارض والولد اللي في الترم الاخير من الجامعة الفلانية والبنت التي تدرس الماجستير في علم الايقاع في استراليا. سبحان، لان التافه لن يخرج منه الا التوافه. لكن الصحابة كان الواحد منهم جبلا عملاقا في الفكر. قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ سؤال الصحابة عن العلاقة بالله. طب الشمس لا غروب، ده فيه ظل ولا في ظل الشيء تحته ولا ظل الشيء مثله، فكيف نصلي سنة كاملة لا فيه ليل ولا نهار لا فيه غروب ولا شروق ولا فجر ولا ما قبل الفجر ولا ما بعد العشاء ولا ظهور الشفق الأحمر ولا ما قبله ولا ما بعده؟ فبالله علي، يعني الصحابة يطمئنون على كيفية الصلاة. قال اقدروا لهذا اليوم قدره. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من خلف حجب الغيب الساعات والأوقات والعلم الحديث، اقدروا لهذا اليوم قدره. وفي اليوم التالي يا رسول الله، قال تمكث شهرا، وفي اليوم الثالث تمكث جمعة، وفي اليوم الرابع تمكث يوما كأيامنا تلك، 37 يوم بعدها سنة وشهر وجمعة، احسبها هكذا، ثم بعد ذلك الى اليوم 40. فاذا اشرقت طلعت الشمس من مشرقها اذا بظهور الدابة. هذه الامور يجب ان ندرسها وان نتعلمها حتى اذا حدثت، لان هذه حقائق على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة تخرج، سبحان الله، تدخل على الناس أول ما تدخل من باب الحرم، معها عصا موسى وخاتم سليمان، تخطم وجه المؤمن أو تلمس وجه المؤمن بخاتم سليمان فيبيض وجهه، والآخر تلمسه بعصا أو تخطمه بعصا موسى فيغبر وجهه، فينقسم الناس إلى قسمين، إنسان على وجهه نور وإنسان على وجهه غبرة. فتنسى الأسماء وتلغى الأسماء، ولا أنادي عليك وأقول يا أبو فلان ولا أنت تقول يا أبا فلان، وإنما يقول للذي على وجهه وضاء يا مؤمن، والآخر ينادى عليه يا كافر. هذه العلامة الثانية. ما سرعتها في الأرض يا رسول الله؟ قال سرعة الريح المرسلة تضع حافرها قدر ما يأتي نظرها، يعني تنظر من هنا إلى دولة أخرى قدمها توضع، سبحان الله. هكذا لا يؤذن لأحد بأن يقتلها. فإذا ظهرت الدابة ظهرت على أثرها. الآية الثالثة الدخان، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. هذا عذاب، العذاب الواضح الأليم المبين الشديد. هذا الدخان يكون على رأس المؤمن كالزكمة، كما قال الحديث الشريف على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، زي زكام بسيط، سبحان الله. وعلى رأس الكافر كنار تغلي الدخان. ثم تظهر العلامة الرابعة وهي الخطيرة، ألا وهو ظهور والعياذ بالله المسيح الدجال الذي نستعيذ بالله منه في كل صلاة بعد التشهد، إنك حميد مجيد، نعوذ بك اللهم من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. ما من نبي إلا وحذر أمته منه، لكن للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف النبي يوما على منبره في المدينة المنورة يخطب الناس عن المسيح الدجال، فظل يحدثهم ويحدثهم حتى إن عمر شعر بتوتر وقلق شديد، فصار ينظر خلفه خشية أن يأتي المسيح الدجال من صدق كلام رسول الله. يعني عمر أصبح متوتر في الخطبة، لكن نحن لا نتوتر لأن قلوبنا مدى الإحساس فيها قد قل. نحن شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلنا بالدنيا، شغلنا وارتكسنا فيها. القلب يحتاج كل مدة إلى التذكير بالآخرة. أنا أرى الناس الآن مشغولة بالسياسة وبالخوض في الأعراض وبالغيبة وبالنميمة وبالنصب والاحتيال والفوضى، سبحان الله، وبالقتل. وصل الأمر أن حاكما يقتل شعبه، سبحان الله، وكأنما خيرهم إما أن أحكمكم أو أن أقتلكم، فاختارت الشعوب القتل على الحكم لأن قاعدة أخف الضررين أحب إليهم من أن يقتلوا كل يوم. شغلنا بهذا كثيرا ونسينا أمر أن يستعد الإنسان للقاء الله. لن أسأل يوم القيامة هل أنت ليبرالي أو علماني أو كذا أو كذا، هل أنت تحب الرأسمالية أم الاشتراكية، هل أنت من أهل الحداثة أم ما بعد الحداثة، هل كنت في قطار العولمة أم رموك من قطار العولمة. هذا لن أسأل فيه. أنا سوف أسأل عن عمري فيما أفنيته، وعن شبابي فيما أبليته، وعن علمي فيما صنعت فيه، وعن مالي من أين اكتسبت وفيما أنفقته، وعن أهلي الذين يجب أن يعني أسمع كلام الله. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها وأن يدخلنا الجنة دون سبقة عذاب. المسيح الدجال قصته كبيرة، والجو شديد الحرارة خارج المسجد، والعلامتان الباقيتان من العلامات الست نزيدها توضيحا إن شاء الله بعد الصلاة. أحبتي في الله، حسن الخاتمة وسوءها بيدك أنت، فأحسن يحسن إليك، وقدم خيرا تجد خيرا، وازرع خيرا تجد خيرا. شيخ من شيوخنا رحمه الله كان عبر السبعين ودخل إلى غرفة العمليات لعمل جراحة فبكى كبير الجراحين مسلم. قال لا فضلت الشيخ، يعني ما كنت أظن أنك تبكي يعني خوفا وفرقا. قال والله يا بني لا أنا خائف لا من العملية ولا من الموت ولا غيره، أنا خائف من مرحلة التخدير. قال لما؟ قال لأن عندي في هذا الوقت استرجاع الورد اليومي للقرآن، فلا أريد أن أتعطل عنه وأنا تحت المخدر. قال وما وردك اليومي؟ قال يا ولدي أستر علي 5 أجزاء كل يوم. أقسم الجراح أن الشيخ دخل في التخدير، ولكن طلب مطلب أن يبدأ بالورد بالسورة التي يريد أن يقرأ فيها، وهو يقرأ فيها خدروه. أقسم الطبيب والمعاونون أن الشيخ ظل طوال العملية تحت التخدير يكمل ما كان يقرأ. إذا الإنسان زرع في قلبه الخير، فلك أن تتخيل كيف تكون خاتمته. ازرع أنت خيرا تكون خاتمتك خيرا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أصلح لنا أبناءنا وبناتنا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم أصلح بين الرعاة والرعية، اللهم كن مع أبنائنا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم شرد من أراد بهم سوءا واجعل تدميره في تدبيره، اللهم من أقدم على الإضرار بمسلم هناك يا رب العالمين فأرنا فيه عجائب قدرته، فإنهم لا يعجزونك وأنت القوي القهار وأنت حاكم هذا الكون يا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين. ارحم المستضعفين في مشرق الأرض ومغربها، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، وأدخلنا الجنة دون سبقة عذاب ولا مناقشة حساب، أنت الكريم الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصل الصبر. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه. واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم وارحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، القلوب اذا اهمتها الدنيا وتغلغلت فيها القلوب تكل تتعب، فاذا كلت عميت، فاذا عميت لا ترى الحق حقا ولا الباطل باطلا. الصورة تهتز زي ضعيف النظر، يرى الالوان، عنده عمى الوان، يرى الالوان مختلفة، يقول هذا بني ليس بني بنيا، يقول هذا اخضر ليس اخضر. فبالتالي القلوب هكذا عندما لا تميز وعندما تنسى ما جاءت الدنيا من اجله. يعني احنا جئنا الى الدنيا بهدف، بامرين، لان نبتلى نختبر يعني حتى نزرع، ثم ياتي الحصاد، والحصاد مرتبط بما صنعته انت. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لان بعد ما انتهت سورة الاسراء بالكلام عن اخر علامة من علامات الساعة الصغرى، بدأت بالكلام عن القرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. ثم تكلم القرآن عن طبيعة النفس الانسانية، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. الاخوة بيصمموا ان ياخذوا فتوى من الشيخ ان حلال ان يتحكم هو وزوجته عن طريق الطب في نوعية المولود القادم. بعد الضغط العلماء يقولوا ليس في هذا الشيء، طالما انت تضمن المعمل وتضمن الطب خلاص يعني تحكم يا سيدي في نوعية القادم. ولكن تحمل نتيجة اختيارك. الله يختار لك الذكر ويختار لك الأنثى، ويختار لك أحيانا الذكر والأنثى، ويختار لك أحيانا لا ذكر ولا أنثى. هذا من الهبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وعطف عليها إيه؟ ويجعل من يشاء عقيما، أي جعلك عقيما لأن هذه هبة من الله لك. يعني عطف على الإيه؟ على ما وهب الله. ليه؟ لو أعطيت ولدا لكان كالذي قتله موسى. سيدنا موسى عمل إيه؟ فلقي غلاما فإيه؟ ليه قتلت يا الخضر؟ ليه قتلت يا خضر؟ قال خشينا ان يريقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما اقرب منه زكاة واقرب رحمه، خير من زكاة واقرب رحمه. اذا هناك علة. طيب العلة، الله اغلق عليك العلة من اولها فلم يرزق، بعلة. والامر الثاني عشان تلح في الدعاء الى الله، تلح في الدعاء الى الله، تقول يا رب اعطيني، يا رب ارزقني، يا رب، وتموت وفي نفسك حاجة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: احب العباد عندي من مات وفي نفسه حاجة لم اقضها له سوف اجعله في الفردوس الاعلى في الجنة يوم القيامة. مات وفي نفسه شيء كان امله في الحياة، ان يزوج ابنه لبنت فلان وبنته تزوج ابن فلان، امله ان يكون له بيت مستقل، امله، ولكن لم يتحقق سبحان الله. ولكن الذي يحقق ما تريد انما هو الله. سيدنا سبحان الله نوح 950 سنة ما امله في الحياة ان يسلم ابنه، ان تؤمن زوجته، قضى في هذه الحياة وقضى في الدعوة 1000 سنة الا 50 عاما، ومات ولده ايه؟ كافرا. لم يتحقق امله. كان امله الكبير ان الانسان اول من يستفيد من المصلح من؟ اهله الاول سبحان الله، لكن لم يتحقق. كان كم كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم اسلام عمه ابي طالب، هذا الذي دافع عن الاسلام ووقف بجواره، ولم يتقدم احد من المشركين بايذاء النبي صلى الله عليه وسلم الا لما مات ابو طالب. ورغم ذلك يجلس بجواره عند النزوع النزع الاخير خلاص. يقول لي يا عماه قلها بس كلمه بس كلمه واحده اشفع لك بها عند ربي كلمه واحده بس. فابو لهب وابو جهل الناحيه الثانيه لا يريدان ان ابو طالب اذا ترك بصمه الاسلام قبل ان يموت ده رجل قدوه ورجل يشار اليه بالبنان. يقول يا عبد يا ابا طالب على دين عبد المطلب خليك على دين ابوك. سبحان الله سيدنا الحبيب حنون ياخذ مره ثانيه قلها يا عمي اشفع لك بها. فاعتذر للناحيه الثانيه ابو جهل يعمل وجهه ناحيته ابا طالب على دين عبد المطلب قال على دين عبد المطلب وخرجت روحه. كم كان الاسى في قلب رسول الله كبير ولا صغير؟ يا رجل يا مؤمن ده انت لما تلاقي ابنك لما بلغ وبدا يقطع في الصلاه والبنت دخلت الجامعه بدات تضيق العباءه والملابس وتحط احمر واخضر انت بتتحسر داخلك صح ولا مش صح؟ فما بالك بالمصلح الاول والداعيه الاول والرسول الاول والعظيم الاول واشرف من خلق الله وعمه امامه يموت كافرا، هل اغنى الرسول عمه شيئا؟ هو ينادي يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يبقى الخاتمه بعد مشيئه الله انت الذي تزرعها وانت الذي تحصدها وانت الذي تحاسب. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. لي في الاستخاره اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجله واجله فاخذره لي وبارك لي فيه ثم يسره علي. وان كنت تعلم يا رب ان شر لي في كذا وكذا فاصرفني عنه واصرفه عني واخذل للخير اينما كان انك على كل شيء قدير. اذا الخيرة لمن؟ انت جاي تختار ان تجيب ولد وتجيب بنت؟ ايوه نعم حلال، ما كل في اشياء كثيرة حلال. الطلاق حلال ولا حرام؟ حلال. مالك زعلان؟ صح حلال سبحان الله. لان كل واحد يروح يعمل الحلال ده؟ لا، حلال مضيق عليه بشروط. حلال نعم حلال. حتى الطعام الحلال ان اكثرت منه هذا اصبح ضارا صح ولا لا؟ الرياضه حلال لكن لما نقعد طول الوقت مش عارف المساكين مذيعين القنوات الرياضيه 24 ساعه واللاعب رقم 9 رفع الكره من النحو يسخبه ما دام انت خبير كده امال كانت وكس المنتخب الوطني وما حصلناش على اي حاجه ليه؟ ما دام انتوا خبراء بالدرجه دي خلاص يعني انت بقيت اينشتاين في الكوره سبحان الله. كلهم خيبانين وقاعدين يتكلموا 24 ساعه اقول لا اله الا الله. وشغلتك ايه؟ معلق كروي والله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. وايه الاخبار بتاع بس وينفتح في موسوعه الله اكبر سنه 1930 ايام كاس العالم الله اكبر. اقول طيب في سقيفه بني ساعده ومين بني ساعده دول؟ سبحان الله. المهم علينا خليك انت في الايه حسن الخاتمه اللهم احسن خاتمتنا. يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. المهم ثم تحدث عن نعم الله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وبعدين تأتي ايه تفاجئنا الآيات بالآخرة سبحان الله. وكل إنسان أنا خلاص اهي ظهرت أثر الايه الخاتمة هذه الخاتمة. وكل إنسان ألزمناه طائره. ليس جمي طائرا لانه بيطير من تحت العرش ويتعلق في رقبتك انت. انت لما بتعمل في مؤسسة مهمة وتدخل عن طريق بصمة الاصبع او بصمة العين ينفع انا اروح خلفك واضع بصمتي وادخل طالما انا غير موظف معك في نفس المؤسسة؟ نفس القضية نفس القضية. الكتاب عارف صاحبه. ما هو الكتاب؟ هو المجموع الإجمالي للحسنات والسيئات بس فيش تفاصيل. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يطير ثم يتعلق في رقبتك فيه سبحان الله العظيم يتعلق في رقبتك من الأمام فتمسكه بيمينك، اللهم اجعلنا منه. واحد ثاني يتعلق في رقبته ولكن الكتاب ينحرف يسارا فلا يستطيع الا ان ياخذه بشماله، سبحان الله. وفي من يتعلق كتابه على ظهره، ده والعياذ بالله الكافر اللي من الدار للنار، نسأل الله ان يعيذنا واياه. فهو العبد اول ما يستلم كتابه تقول له الملائكة اقرأ كتابك. الفلسفة بتاع اولادنا والمتجادلين واللي مش عايزين يشتغلوا ولا يعملوا ولا يعملوا لله ولا للآخرة، يا سيدنا الشيخ نفرض ان جدي الله يرحمه لما مات كان اميا لا يقرأ، ان شاء الله هيقرئه، ما تخافش على جدك، خاف على روحك الله يرضى عليك، انت هتقرأ. هتقول لي باي لغة؟ باللغة اللي انت تفهمها، كله هيقرأ. ايه مسألة اللغة مسألة ولا تشغل بالنا في شيء، تشغلش بالك يا ترى يحسبوني في القبر. طب انا دفن معايا واحد مثلا يعني لا يجيد الا اللغة الاردو او اللغة السواحلية او اللغة الهولندية او لغة المانية او لغة صينية، وانت بجوار لا تفهم الا العربية، يا عمي والله هيفهموك، ما تخاف، دي ما تشغلش بالك، السؤال هيصلك. شوف اعرف قيمة الإيمان في قلبك عندما تشغلك تفاهات الأمور. لما تشغلك تفاهات الأمور زي الطالب الخيبان، الطالب النجيب يذاكر ويأتي الامتحان بأي وسيلة، سواء شفوي تحريري على طريقة كذا، عن طريق الحاسب الآلي، عن طريق ورق، عن طريق أسئلة مباشرة، عن طريق اختيار بضعة أسئلة، هو مستعد لأي طريقة، المهم أنه مذاكر المنهج. التاني شاغل باله طول السنة، يا ترى الامتحان يكون الساعة 8 ولا الساعة 9، يا ترى مدة الامتحان ساعة ولا ساعة وربع، ويا ترى المراقب دمه خفيف ولا دمه، احنا نتزوج بنته سبحان الله، هو جاي يراقب وخلاص عشان يجمع الورق مننا سبحان. فالذي يشغل باله بتفاهات الامور هو الذي يضيع حياته. ثم يقول ربنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين. يقرأ يعرف. فينقسم الناس قسمين، اهل اليمين واهل الشمال. اما المقربين اللي من الدرجة الاولى يرجع قاعدين في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. شوف تخيل انت الشمس يعني حرارتها كام برا؟ 35 40، ها لا، الشمس غادرت مدارها واقتربت من الرؤوس واصبح الناس يسبحون في عرقهم سبحان الله. وعلى قدر تعبك في الدنيا لله على قدر قلة العرق يوم القيامة. رب العباد من رحمته عشان اليوم ده عمل لنا علامات الساعة الصغرى. العباد لم يؤمنوا، لم يتوبوا، لم يعني يتراجعوا عن ظلمه، وراح جاب علامات الساعة الكبرى لتنتهي الحياة. فتظهر الشمس تطلع من الغرب، وبعدين الدابة تكلم الناس ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ثم الامر الثالث سبحان الله يظهر الدخان، ثم الامر الرابع المسيح الدجال او المسيح الدجال، هذا الكذاب سبحان الله اعور، اول شيء اعور، وعينه الاخرى كالعنبة الطافية، الحديث يقول عنه هكذا صلى الله عليه وسلم. المؤمن اللي كل يوم في الصلاة يستعيذ بالله من مسيح الدجال ويقرأ أول لما يجي ينام من ضمن الأذكار أول 4 آيات من سورة الكهف وآخر 4 آيات من سورة الكهف، لما يواظب على هذا رب العباد يقرئه على جبهة المسيح الدجال كلمة كافر، حتى قال صلى الله عليه وسلم كافر، حتى يعني الرسول يعني كأنما يعني يستهجئ الكلمة حرفا حرفا كافر. فأول ما يشوف عليه كافر لا تسمع كلامه. طب اسمع كلامه في ايه؟ قال لا، لما ينزل المسيح الدجال او يأتي السماء او السحاب لا يمطر، يأمر الله السحاب ان لا يمطر، والارض لا تنبت زرعا، وضروع البهائم تتقلص، خلاص، ولا شيء الا جهد جهيد، والمسيح يأتي ينظر للسحاب امطري تمطر، وينظر للأرض أنبتي تنبت، وينظر إلى ضرع البهيمة امتلئ يمتلئ، فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة خطيرة. قال الصحابة: ومن أين نأكل ونشرب يا رسول الله؟ طيب احنا مش هنتبعه. قال: طعام المؤمنين يومئذ التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، يلهمون به كما تلهمون النفس فيشبع ويروى. يا الله. ولذلك انت تفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يمر اليوم واليومان ولا يدخل في جوفه شيء، فيقول ايه: انما لست كهيئتكم، انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طعامه وسقاؤه هو التسبيح والتحميد. لان العبد منا يلاحظ ملاحظة، انت رجل كثير النوم، تنام لك مثلا 8 ساعات في اليوم، ان ما نمتش تروح العمل كده، وانت ما اسمك، انت اسمك محمود، اسمي حسن، ما فيش، سبحان الله. النواب الكثير ده لما يروح الحج يقعد 10 ايام ينام ساعتين في اليوم ويخدقوه، يلا صلاة العصر، صلاة المغرب، يلا على منى ان شاء الله، المزدلفة، نبات ولا نبيت، رمي الجمرات، سبحان، تنام سويعات قليلة. هل اصابك انهيار عصبي؟ ابدا. يبقى اذا الطاقة الروحية عوضت عليك الطاقة المادية. في رمضان نفس القضية، في حد مننا الآن سبحان الله يقول لك: يا الله ده المغرب الساعة كذا. أبدا، في رمضان سبحان الله سعيد ومبسوط. أول يومين المدخن أو صاحب القهوة المدمن الشاي، أول يومين صداع شوية بسيط، ولكن بعد كده إيه، من ثالث يوم يتمنى أن يطول رمضان. اللي راح يحج أول مرة ويعتبر أول مرة يقول: يا مولانا معقول بشاكير كده من غير عزك الله؟ ما فيش يعني، انا على الهواء. يقول: انت على الهواء ما تخافش، سبحان الله، لا اله الا الله. يروح يبقى خايف وقاعد كده ايه مرعوب، وواحد يشد له بتاع، سبحان الله. بعد يومين ثلاثه من الحج وانت لابس الاحرام تتمنى الا تخلع، تقول: يا سلام، ده موظف الاحرام ده على ايام الحج. تتوضى تنشف ايدك فيه سبحان الله، وتمسح وجهك وتنام عليه، وتاخذ الحرام اللي من فوق تعمله مخده، والتاني تعمله غطا، كل ده وانت على الهواء ومستور. اذا تشريع ربنا ما اجمله. واحنا لما نحط يعني سبحان الله عقولنا في اشياء نضيعها ونضيعها للناس. المهم، ما سرعته يا رسول الله في الارض؟ المسيخ سرعته كسرعة الريح المرسلة، يعيث شمالا ويعيث يمينا، فقال الحديث: فعاث يمينا وعاث شمالا، فضرب الرسول بسيفه او بالعصا التي فيها على المنبر، قال: يا عباد الله اثبتوا. ليه؟ وجد عمر بيتلفت خلفه، فعمر حصل له رعب، عاش في الايه، في القصة. والذين ينكرون حديث تميم الداري هم القرآنيين الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تميم الداري كان نصرانيا وأسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قص على الصحابة علامات الساعة الكبرى، وقص مسألة الدابة والمسيخ الدجال، شرح الآية التي نزلت وتكلم عن المسيخ الدجال. فلما جاء تميم الداري وكان زعيم قوم رجل عربي قح، فلما أسلم قص على النبي قصة، قال: إن تميما الداري كان نصرانيا وهداه الله للإسلام فأسلم، وإني أريد أن يسمعكم ما رأى. تميم الداري قال: إحنا مرة سافرنا أبحرنا في سفينة مع قوم من بني لخم قبيلة، فأرفأت بنا السفينة على جزيرة، فنزلنا منها فوجدنا عليها دابة أهلب، أهلب يعني شعرها كثيف كالناقة، لا يدرى رأسها من ذنبها ولا ذنبها من رأسها، يعني مش عارفين فين المقدمة فين المؤخرة، مش عارفين الدماغ من، سبحان الله. فقالت: من أين أنتم؟ فخشينا أن تكون شيطانة، لأن العربي زمان كان عنده اعتقاد أن الجن يكلمه ويطلع له في الشعراء وأمر القيس والجماعة دول، كانوا إيه، يجيلوا جن الشعر كما كان يتخيل، والغول أو العنقاء التي تظهر مكان القاتل. العربي كان عنده هذا الإيه الشعور، وطبعا واحد عايش في الصحراء وشاب بالليل على بعد حاجة سوداء مثلا أو حيوان معين وعينيه بتلمع، هو ما معهوش لا تلسكوب ولا عنده المناظر اللي عندنا، فكان يتخيل تخيلات ويظن ظنونا يعني. المهم، فظنناها شيطانة، فنظرنا خلفنا، كانوا 30 واحد، من يتكلم؟ وجدناها تكلمنا قال نحن قوم من العرب، احنا ناس عرب. قال ان هنا من هنا من هو اليكم بالاشواق، راجل مشتاق لرؤيتكم. فدخلنا فراينا رجلا اعظم ما نرى من جثه، ضخم الجثه، اعور، عينه اليسرى كالعنبة الطافية. سبحان الله، شوف الرسول يوم الجمعة يقول هذا الكلام، تميم يجي يوم السبت يقول هذا الكلام. قال من أنتم؟ قال نحن قوم من العرب. قال لنا هل بعث نبي الأميين؟ قلنا نعم. قال وهل صدقته العرب؟ قلنا بين مصدق ومكذب. قال هل في بحيرة طبرية ماء؟ قلنا نعم. بحيرة طبرية أنتم تعرفوا أن ماء عذب، سبحان الله. قال سوف يأتي زمان يجف منها الماء. يا الله، سبحان الله. هل ما زال يطرح نخل بيسان؟ منطقة كلها، سبحان الله، اللي درس الجغرافيا العربية القديمة والحديثة يعرف. قالوا نعم، لسه النخل يطرح. قال سوف يأتي يوم لن يطرح. هل ما زال في عين زغر ماء؟ قالوا نعم. المهم عدة أسئلة. يا الله، إيه العجب العجب ده؟ أنت تسألنا من نحن؟ من أنت؟ أنت مين أنت؟ سبحان الله. قال أنا المسيح الدجال، عارف نفسه. وجدوه مقيد بسلاسل إلى جدار جبل داخل الجزيرة. فسبحان الله العظيم، الغيب لما يصير شهادة يبقى أمر يعني مرعب. قالوا ولما تسكت هكذا؟ قال لم يؤذن لي بالخروج بعد. قال عمر أو أحد الصحابة أيؤذن لأحدنا بقتله يا رسول الله؟ ممكن يعني واحد يقتله؟ قال لا، لم يأذن الله لأحد بقتله إلا أنه لا يدخل أماكن ثلاثة، لا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس، يطرد منها حتى يقول إن على أطراف وجوانب المدينة ملائكة يطردون المسيح الدجال عنه. مين يخرج إليه؟ يخرج إليه من داخل المدينة ومن داخل مكة ومن داخل بيت المقدس أكثر أتباعه من اليهود. شو الرسول لما يقول، سبحان الله. وبعدين وقال والنساء، حتى إن الرجل لا يدخل إلى بيته يربط زوجته وأمه وابنته خشية أن يخرجن فيتبعن المسيح الدجال، لأنه ممكن يكون ينشر في وسائل الإعلام أيامها أن دي موضة جديدة اسمها المسيح الدجال، وبعدين ده يعني صنف جديد من العولمة، ودي ما بعد الحداثة، وبعدين لا إله إلا أنت. الرجل عايش في الشانزليزيه في باريس ومعه ريموت كنترول يخلي الخليجيه والمصريه والعراقيه والسوريه والعايشه في نيجيريا يتحكم في زيها، حكم في اللون اللي تلبسه السنه دي، ولا لك اللون احمر كله بعد عنك عنده ارتكاريا يضرب احمر، سبحان الله. السنه دي عزك الله اسود، اسود يديله اسود، سبحان الله. المهم فهو يتحكم في الموضه، شيء جديد يعني، سبحان الله. فيعود حتى يربط زوجته، شوف الحديث، سبحان الله. الا طبعا المؤمنات الصادقات المصليات دول طبعا لا يهمهم هذا الكلام. المهم المسيح الدجال عندئذ يدعو العباد، رب العباد، ان يخلصهم منه، لانه فتنه ويفتن الناس، سبحان الله، ويعملوا عمليات زي السحر والشعوذه. عندئذ يدعو العباد فينزل سيدنا المسيح عليه السلام عند المنارة الشرقية، شرقي دمشق، جنب المسجد الأموي بالضبط. أول ما ذهبت إلى هناك في أول زيارته عايز أشوف فين المنارة الشرقية، وتخيلت الموقف. المهم هناك ينزل المسيح عليه السلام، على يمينه ملك وعلى شماله ملك، عليه مهرودتان، يعني زي ما نقول مثلا جلباب وعباءة، ثوبين يعني، سبحان الله. له رائحة أطيب من رائحة المسك، إذا طأطأ تساقط الجمان من جبهته، يعني من العرق ينزل من جبهته شيء زي الفضة، سبحان الله. وإذا على علاه البهاء يقابل المسيخ على باب اللد، مدينة اللد الفلسطينية. أول ما المسيخ يراه لا تتحمل أنف المسيخ رائحة المسيح الطيبة، فيذوب. نص الحديث قال ايه؟ ينماث كما ينماث الملح في الماء. شو لما تحط انت ملعقة الملح في الماء تعمل ايه؟ تذوب. فيذوب كما، سبحان الله. ويدخل المسيح على المسلمين في مساجدهم فيظهر الخبر، المسيح سيدنا عيسى، ان منهم لمن يؤمن به قبل موته، يعني هينزل مرة اخرى بس سيؤمنوا به كرسول، وليس يعني لا ابن الله ولا غيره. بس الايمان عندها ايه؟ احنا قلنا اول الشمس ما تطلع من الغرب باب الايمان ايه؟ يغلق خلاص. يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، غلق الباب. اللي ما حجبت لن ينصع الحجاب، اللي سبحان الله لا ما ينفعش. فالمهم سبحان الله اللي يقتل هناك المسيح ثم يدخل على المسلمين في مساجدهم فيبلغ الإمام، فيتأخر الإمام ويقدم المسيح ليصلي فيقول صل بنا أنت، إنما جئت تابعا لأخي محمد. أدب النبوة. يمكث في الناس في روايتين 40 يوم أو 40 سنة، ثم يوحي الله رب العباد عز وجل. هو طبعا المسيح يدخل على الناس في مساجدهم فيطمئنهم، يعني يمسح عنهم تعبهم زي ما يكون واحد منتظر أبوه أو حد كبير أو شيخ عارف جاي يطمئنهم. ثم يوحي الله لعيسى عليه السلام أن حرج بعبادي جانب الطور، خد شوية المؤمنين الباقين وروح على جبل الطور في سيناء، فإني أرسلت عبادا لا يذان بقتالهم، ما حدش يقدر قتل، وإذا بيأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، جايين من كل مكان. فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشرب منها، ويمر آخرهم فيقول كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن. يبقى لك أن تتخيل إيه كثرة الإيه؟ العدد، كثرة العدد. أنا عارف أنتم مبسوطين بلا شك، طبعا موضوع مرعب حقيقة. دائما إذا كلما ذكرته أنا يحصل لي قشعريرة، لأن هذه نهاية العالم، أمر طبيعي أن إذا عشنا سوف نراها، وإذا لم نعش نسأل الله حسن الخاتمة إن شاء الله رب العالمين. لازم نجهز نفسنا للمكان الذي سوف نهاجر إليه من الدنيا إلى الإيه؟ إلى الآخرة. المهم يأتي يأجوج ومأجوج وينتشر القتل وإلى آخره، لا دخول في تفاصيل. ثم يدعو عيسى في جبل الطور مع المؤمنين الذين معه أن يخلص الله الأرض من يعني وجودهم، فيعني يصابون بالنغف في رقابهم، تأتيهم فيروسات وميكروبات وديدان في رقابهم فيصبحون فرثا، خلاص يعني خلاص يموتون. ويملأ الأرض نتنهم الرائحة الكريهة، فيرسل الله طيورا لها أعناق كأعناق البخت زي رقبة الجمل، فتأخذهم، تأخذ هذه الجثث وتلقيها في البحر. ثم بعد ذلك يعني يقول الله للمطر أن يهبط فيغسل الأرض من نتنهم، وتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى قبل ما تقوم الساعة، البركة تعود إلى الإيه؟ إلى الأرض. فيعني يكتفي القبيلة تكتفي باللقحة من اللبن، يعني الناقة والبقرة والنعجة الواحدة يعني نشرب جميعا كلنا كده منها لبن كلها البركة. ويستظل الناس بقحف الرمانة، قشرة الرمانة نصفها نجلس نحن في ظلها، يبقى مثلا قدر المسجد، تعود البركة. يقول الله للأرض ردي بركتك، فتكفي القبيلة اللقحة من اللبن القبيلة من الناس والفئام من الناس، ويستظل القوم بظل قحفة الرمانة، وتلعب الصبيان مع الحيات، والنمور مع الأبقار، والذئاب مع الأغنام، وتعود الأمنة إلى الأرض مرة أخرى. ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى على الدنيا إلا لكع ابن لكع، اللي هم التافهين والتوافه هؤلاء، يتقاتلون ويتهارجون تهارج الحمر، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. سوف لن تقوم الساعة حتى يأتي هذا العبد، اللي في عبد حبشي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يهدم أحجار الكعبة حجرا حجرا ولا أحد يستطيع أن يقترب منه، سبحان الله. ذو الخصرتين هذا ذو الخصرتين هيجي يهدم الكعبة حجرا حجرا وتهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت أباطهم فلا يبقى على الدنيا لكع ابن لكع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله. خلاص كل اللي قالوا الله رحلوا من هذه الدنيا عليهم تقوم الساعة. فيأمر الله عز وجل إسرافيل الموكل بالنفخ في البوق فينفخ في البوق نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كما قلنا في الخطبة وتظل العالم هكذا إلى ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويجبنا هذا الأسبوع كيف نعد نفسنا أنفسنا إذا فاجأتنا هذه العلامات، وإن لم تفاجئنا فلنستعد للعلامة الحقيقية. وقيامتنا الحقيقية هي يوم أن نموت بدلا من أن تشغلنا الدنيا بما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يختم لنا بالصالحات. هذا الكلام ليس للتشاؤم، هذا لتفاؤل العبد باستقبال الموت واستقبال الدار الآخرة والإعداد لهذا اليوم حتى تحسن خاتمتنا. لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.